رأيت ستحيا
بنا. الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. عبد اللهيان يقول إن المفاوضات يجب أن تضمن مصالح إيران، مطالبا أمريكا بالتحدث بلغة الاحترام مع الشعب. طالبان تعلن انتهاء المشاورات لتشكيل الحكومة الأفغانية وتهنئ بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد. المعارضة البحرينية تخصص يوما وطنيا لمقاومة التطبيع، وسفير المنامة يباشر عمله في تل أبيب. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن سياسة إيران لا تقبل بالتفاوض من أجل التفاوض فقط. عبد اللهيان وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكرواتي أوضح أن المفاوضات يجب أن تؤدي إلى تحقيق مصالح إيران، مطالبا أمريكا بأن تتحدث بلغة الاحترام مع الشعب الإيراني. وأكد وزيرا الخارجية الإيراني والكرواتي الضرورة توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما فيها مذكرة تحفيز ودعم الاستثمارات المتبادلة والتعاون الجمركي، إلى جانب التوقيع على اتفاق للتعاون الثقافي بين البلدين. قال قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد إن التطور اللافت لهذه القوة ملموس تماما في كل المجالات العلمية والبحثية، مؤكدا أن الدفاع الجوي يوفر قسما كبيرا من أمن البلاد. إلى ذلك أعلن مساعد رئيس عمليات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد محمد خوشقلب إجراء اختبار ناجح لمنظومة مرصاد 16 محلية الصنع بالكامل في صحراء البلاد الوسطى. قال الأدميرال سيرجي ياكيموف نائب قائد أسطول بحر قزوين الروسي إن إيران وروسيا وكازاخستان وجمهورية أذربيجان ستجري مناورات مشتركة في بحر قزوين أوائل شهر سبتمبر القادم بعد انتهاء منافسات كأس البحر. وقال الأدميرال ياكيموف إن بحر قزوين هو بحر سلام وصداقة، وإن جميع الدول المطلة عليه ملتزمة بهذه القضية المهمة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن 20 عاما من الاحتلال الأمريكي لم تجلب لأفغانستان سوى الموت والدمار. وفي تغريدة له قال خطيبزادة: الآن سنحت فرصة تاريخية لقادة أفغانستان لإنهاء معاناة شعبهم من خلال إنهاء العنف وتشكيل حكومة شاملة، مشددا على أن إيران تقف إلى جانب الدولة الشقيقة أفغانستان. أعلنت حركة طالبان أن المشاورات حول تشكيل الحكومة في أفغانستان انتهت، وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا، فيما قالت إن المحادثات جارية مع الحراك المعارض في ولاية بانجشير، وتم إحراز تقدم جيد وستحل المسألة عبر التفاهم. وهنأت الحركة الشعب الأفغاني بانتصارهم بعد ساعات من مغادرة آخر جندي أمريكي البلاد وانتهاء احتلال دام 20 عاما، معتبرة هزيمة الولايات المتحدة درسا كبيرا للغزاة الآخرين. تفاصيل أوفى حول انتهاء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان واحتفال طالبان بذلك في التقرير التالي.
20 عاما مضت منذ أن قررت الولايات المتحدة غزو أفغانستان بزعم القضاء على جماعة طالبان، وها هي اليوم تغادر أفغانستان مخذولة مكسورة بعد أن قتلت الآلاف ودمرت البلد وخسرت الآلاف من جنودها ومليارات الدولارات لتسلم البلاد من جديد إلى طالبان. صورة الضابط كريس دوناهو كآخر جندي أمريكي يغادر أرض أفغانستان تحمل الكثير من المعاني على الخروج المهين للقوات الأمريكية، ويطوي صفحة حرب عبثية أخرى من الحروب الأمريكية. وفي حين كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن أنه سيلقي خطابا إلى الشعب الأمريكي بشأن الانسحاب من أفغانستان، كان مقاتلو طالبان يطلقون النار في الهواء احتفالا بسيطرتهم على مطار العاصمة بعد إقلاع آخر طائرة عسكرية أمريكية منه. قائد القيادة المركزية الأمريكية جنرال كينيث ماكنزي أقر بأن عدد الذين تمكن الجيش الأمريكي من إجلائهم من كابول قبل إنجاز الانسحاب هو أقل ممن كان يأملون. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعلن أن الولايات المتحدة ستعمل مع طالبان إذا وفت بتعهداتها، مؤكدا أن أي حوار أمريكي مع حكومة تقودها طالبان ستحركه مصالح الولايات المتحدة أولا.
اعتبارا من اليوم علقنا وجودنا الدبلوماسي في كابول ونقلنا عملياتنا إلى الدوحة في قطر. كل خطوة سنتخذها لن تستند إلى ما تقوله حكومة طالبان وإنما إلى ما تفعله للوفاء بتعهداتها.
وأدى الانتصار الخاطف لطالبان الذي لم تتوقعه واشنطن إلى حدوث فوضى في انسحاب الأمريكيين وحلفائهم من كابول، وتسبب في الداخل الأمريكي بفتح جبهة جديدة في المعركة الضارية بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث سن أركان الحزب الجمهوري هجوما حادا على الرئيس الأمريكي بعد إعلان البنتاغون خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان في انسحاب قالوا إنه مذل ويترك مواطنين أمريكيين تحت رحمة طالبان. وشددوا على أن بايدن غير قادر على إداء دور القائد الأعلى للقوات المسلحة وأن الولايات المتحدة والعالم هما أقل أمانا بسببه.
اتهم زعيم الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي كيفان ماكارثي الرئيس جو بايدن بأنه ترك قوات بلاده في كابول ليصبحوا رهائن، متهما إدارته بأنها سمحت لطالبان بإملاء السياسة الخارجية. كما دعا عدد من الجنرالات الأمريكيين المتقاعدين إلى إقالة قيادة البنتاغون نظرا للضرر الذي ألحقته ظروف انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بسمعة الولايات المتحدة، مؤكدين أن هذه الخسارة لا يمكن إصلاحها. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نجاح عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مشيرا إلى أن أصداءه كانت كبيرة إقليميا وعالميا. وقال الكاظمي إن هدفنا قبل كل شيء مراعاة مصلحة العراق، وهذا لا يعني أن يكون على حساب أشقائنا وأصدقائنا من الدول العربية والإقليمية، بل وفق المصالح المشتركة. لنستمع إلى مقطع من حديث رئيس الوزراء العراقي.
والهدف من المؤتمر هو كان هي مصالح العراق، كيف نحمي مصالح العراق، كيف نخدم العراق، كيف نخدم شعب العراق. ولكن لما تكون مصالح العراق بكل تأكيد لا تكون على حساب مصالح جيران وأصدقاء العراق، وإنما على مبدأ الشراكة التعاون. العراق نجح خلال هذا المؤتمر بأن يستعيد دوره المفقود منذ سنين طويلة، وهذا ما يستحق العراق أن يكون رائد في المنطقة، يلعب دور في المنطقة في الشراكة، ويستعيد سمعته بما يليق بسمعة العراق، بتاريخ العراق، وبما يليق بسمعة الشعب العراقي. بكل تأكيد يجب نستثمر هذه الفرص لخدمة ناسنا وخدمة بلدنا. وأحب أن أذكر هنا الفرقاء السياسيين من حقنا أن نتنافس في العمل السياسي وفق مبادئ وقيم الديمقراطية، وفق قيم ما يخدم مصلحة العراق، ولكن من غير مقبول ومن المعيب أن تكون منافسة على حساب الشعب العراقي وعلى حساب العراق. يجب أن نستثمر هذه الفرصة، لن نجامل على حساب مصلحة العراق. أخذنا خطوات صحيحة فيما يخص العلاقات الخارجية، أخذنا خطوات صحيحة فيما يخص الاقتصاد العراقي. لأول مرة حكومة العراقية تأخذ قرارات جريئة وصعبة، وقد تكون مؤلمة في بعض اللحظات، ولكن تأتي بنتائج جيدة. والحمد لله والشكر إن ولدت في هذه الحكومة الورقة البيضاء، ورقة إصلاحية نال العراق فيها تقدير وإعجاب واهتمام دول العالم لما قدم هذه الورقة لخدمة وبناء العراق الجديد. بكل تأكيد نعمل على خدمة ناسنا. أخذت الحكومة خطوات جريئة عن مشاريع متلكة منذ عشرات السنين وبعضها قبل 10 سنين عمرها و15. أرجع أقول أنه الملف الخدمي له أولوية. الملف الآخر أخذنا به خطوات جريئة هو ملف الفساد. الحكومة كانت جادة والحمد لله والشكر، قمنا بخطوات جريئة بمكافحة الفساد رغم كل الضغوط السياسية، رغم كل الظلم الذي وقع على اللجنة لمكافحة الفساد، رغم كل الافتراءات التي تم افتراء على اللجنة ولم تثبت صحتها. استمرنا بهذا الملف وما زلنا مستمرين في المشروع.
طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بالعدالة وإنزال القصاص العادل بجريمة انفجار مرفأ بيروت، وفي كلمة متلفزة في الذكرى السنوية لتغيب الإمام موسى الصدر ورفيقيه أكد بري أن المسار للوصول إلى الحقيقة واضح، وهو معرفة من أدخل السفينة ولمن تعود شحنة النترات ومن سمح بإبقائها كل هذه المدة. لنستمع إلى مقطع من حديث رئيس المجلس النواب اللبناني نبيه بري بشأن انفجار مرفأ بيروت.
أيها اللبنانيون، من مطلب العدالة وكشف الحقيقة في جريمة اختطاف الإمام الصدر ورفيقه إلى مطلب يوازيه أهمية وأولوية، وهو مطلب العدالة وإنزال القصاص العادل في جريمة انفجار مرفأ بيروت. وفي هذه القضية لن أزيد كلمة واحدة على جملة المواقف التي أطلقتها حول موقف الحركة وموقفي الشخصي وموقف المجلس النيابي، والذي وصفته في آب الماضي بأنه الانفجار الذي هدم الهيكل السياسي في لبنان، وإنما سببته من جراح وألام هي إصابة ليس ذوي الشهداء والجرحى فحسب، إنما أصابت كل لبناني في الصميم. وبالرغم من أن المجلس النيابي كمبنى وموظفين كان واحداً من الضحايا والمتضررين جراء الانفجار، كنا أول من مد يد العون إلى لجنة ذوي الشهداء، وشخصيا استقبلت لجنة ذوي الشهداء 3 مرات على الأقل، وهذا أقل الواجب، وأصدرنا كل التشريعات التي تحفظ للشهداء وذويهم حقوقهم أسوة بشهداء الجيش وغيرها من القوانين المتصلة بإعادة إعمار الأحياء المتضررة. وأكدنا أن لا حصانة فوق رأس أي متورط من رأس الهرم ونزولا إلى أسفله، وأن الحصانة في هذه القضية فقط للقضاء وللشهداء وللعدالة، وأننا قد تعاوننا وسنتعاون كمجلس نيابي مع القضاء إلى أقصى الحدود، ولم نقل يوما إننا ضد رفع الحصانات، وجل ما طلبنا فيه أو به فقط تطبيق القانون والدستور. لكن للأسف ثمة من تعود في لبنان احتراف فن امتطاء الموجات الشعبوية والاستثمار على القضايا النبيلة والمحقة لأهداف انتخابية أو سياسية رخيصة، وربما تنفيذا لأجندات مشبوهة، محاولا تضييع بوصلة التحقيق وحرف الحقائق وتشجيل الفاعل.
دعا تيار الوفاء الإسلامي البحريني في بيان إلى اعتبار يوم 13 سبتمبر يوما وطنيا لمقاومة التطبيع وصرخة للقدس وفلسطين، إذ هما أمانة في أعناق المسلمين. وقال البيان إن النظام الخليفي يسعى لتدنيس أرض البحرين بفتح البعثة الدبلوماسية الصهيونية بالتزامن مع الذكرى السنوية لاتفاقات التطبيع غير الشرعية، مؤكدا أن قضية فلسطين تمثل أهم مسألة مشتركة بين الأمة الإسلامية. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي هبطت فيه طائرة السفير البحريني لدى الكيان الإسرائيلي خالد الجلاهمة في تل أبيب للتولي مهامه رسميا كأول سفير لبلاده في الأراضي المحتلة. جددت المجموعات الإرهابية اعتداءاتها على الأحياء السكنية ونقاط تفتيش الجيش السوري في درعا لإفشال جهود الحل السلمي لإعادة الأمن والاستقرار إلى أرجاء المحافظة. وذكرت وكالة سانا أن الإرهابيين أطلقوا قذائف حون على أحياء مدينة درعا ما استدعى ردا من وحدات الجيش، واستشهد أمس 4 جنود سوريين وأصيب 15 آخرون جراء استهداف الإرهابيين حواجز للجيش في درعا. أورد موقع المونيتور الأمريكي أن حوالي 3 ملايين طفل يمني حرموا من الدراسة بسبب الفقر والحرب ونقص المرافق التعليمية. وقال الموقع إن هناك كذلك نحو 4 ملايين طفل يمني معرضون لخطر الحرمان من الدراسة على خلفية الحرب القائمة في البلاد. وحسب المنظمات الإنسانية الدولية، فقد اضطر العديد من الأطفال اليمنيين إلى ترك المدرسة والعمل بسبب الفقر، كما أن البعض منهم غير قادرين على مواصلة التعليم بسبب تدمير المدارس ونقص المرافق التعليمية نتيجة الهجمات المستهدفة من قبل تحالف العدوان السعودي. أفادت مصادر محلية بأن محافظة شبوة اليمنية شهدت توترا كبيرا بين قوات الموالية للسعودية وأخرى مدعومة إماراتيا وسط تحشيدات عسكرية من الطرفين في محيط منشأة بلحاف النفطية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
إلى مزيد من التوتر تتجه الأوضاع بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن نتيجة ما تشهد منذ أيام من اشتباكات متقطعة وتصاعد للصراع بين طرفي السعودية والإمارات. وزاد التوتر مؤخرا مع مواصلة القوات المدعومة سعوديا والموالية لهادي وحزب الإصلاح تحشيداتها إلى المحافظة وانتشارها في محيط منشأة بلحاف النفطية التي تسيطر عليها قوات إماراتية وترفض تسليمها. التصعيد المتبادل بين أطراف قوى العدوان في محافظة شبوة وصل إلى حد تهديدات لحكومة هادي بطرد القوات الإماراتية والفصائل التابعة لها من المحافظة واتهامها بتعطيل المنشأة النفطية وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، ما يظهر محاولة كل طرف إحكام قبضته على المناطق المعروفة بثرواتها، كما هو الحال منذ أشهر في محافظتي المهرة وسقطرى ومناطق أخرى. وتدلل هذه التطورات في محافظة شبوة على حقيقة أطماع الحليفتين السعودية والإمارات وتنامي الصراع بينهما، صراع يبدو أنه دخل مرحلة يمكن تسميتها بمعركة كسر العظم ويؤشر لاتساع فجوة الخلافات وانفجار الوضع أكثر مما هو عليه، مع استمرار الطرفين في التعزيزات العسكرية والتراشقات وتبادل الاتهامات.
وبالنظر إلى هذه التطورات، باتت تشكل محافظة شبوة واحدة من أهم ملفات الخلاف بين فرقاء التحالف السعودي الإماراتي في ظل تهديدات الطرفين بالاتجاه إلى خطوات تصعيدية يخشى أن تزيد الوضع سوءاً.
أصيب شباب فلسطينيون بالرصاص وقنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق منطقة البريج وسط قطاع غزة. وقالت وحدات الإرباك الليلي إن هذه الوحدات لا يزال في جعبتها الكثير للضغط على الاحتلال لرفع حصاره المفروض على قطاع غزة، وأضافت أن الخميس القادم سيشهد كتلة بشرية هائلة على طول الأسلاك الزائلة لقطاع غزة، وذلك لتشكيل ضغط على الاحتلال لتحقيق أهدافنا وهي العيش بكرامة كباقي شعوب العالم وكسر الحصار الظالم. وصفت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش اجتماع دول جوار ليبيا الذي اختتم في الجزائر مساء اليوم بأنه كان ناجحا ومحوريا لدول الجوار. إلى العناوين مجددا. عبد اللهيان يقول إن المفاوضات يجب أن تضمن مصالح إيران، مطالبا أمريكا بالتحدث بلغة الاحترام مع الشعب. طالبان تعلن انتهاء المشاورات لتشكيل الحكومة الأفغانية وتهنئ بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد. المعارضة البحرينية تخصص يوما وطنيا لمقاومة التطبيع، وسفير المنامة يباشر عمله في تل أبيب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي عند 2:19، وعلى مدى 28 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:52، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:24، وبعد ذلك تستمعون من هدي الحسين عليه السلام عند 3:32. نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام تستمعون إليها عند 3:42، ومن ثم نقدم إليكم شعراء أهل المودة عند 3:56، وبعد ذلك تستمعون إلى لآلئ ودرر عند 4:17. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، سلام من الباري عليكم ورحمة منه عز اسمه وبركات. نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من الذكر المبين بصوت القارئ السيد متولي عبد العال. التلاوة الكريمة هي من بداية سورة القيامة إلى نهاية الآية 15 منها. دمتم في رعاية الله، آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟
الله أكبر.
بلى قادرين على أن نسوي بنانك. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانك. بل يريد الإنسان ليفجر أمامك. يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟
الله أكبر. عم حج
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟
الله 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 أكبر. يفتح عليك يا حاج. الله يكرمك. حفظك الله يا عم.
الله يفتح عليك.
كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر.
الله يبارك يا رب.
الله يبارك يا كريم.
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صدق الله العلي العظيم.
بحق أقول لكم إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، وكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار. نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: المخطط الرباني ودور زينب عليها السلام فيها. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أمة، يا أمة نقضت عهود نبيها، أفمن إلى نقض العهود دعاك وصاك خيرا بالوصي، كأنما متعمدا في بغضه وصاك. يا تيم، لا تمت عليك سعادة لكن دعاك للشقاء، شقاك لولاك ما ظفرت علوج أمية يوما بعترة أحمد، لولاك ولا أنت أكبر يا عدي عداوة. تالله ما عضد النفاق سواك، وعليك خزي يا أمية دائما، يبقى كما في النار دام بقاك. هلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن أبايا، هياك وعففت يوم الطف عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقا. أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يدايا؟ أم هل برزن بفتح مكة حسرا كنسائه يوم الطفوف نسايا؟ ياك تالله لا أنساك زينب والعدا، قصرا تجاذب عنك فضل ردايا إياك جينا ننشيد كربلا مضيعين بيها زينا بقالا وميسرين جينا ننشيد كربلا عليها نعتيب بنقول هاي رجال والدور غلب حرم زينب بي ايش مطلوب بذنيب فوق جتل حسين وميسرين يسروا حول الحواحد فزع شال حاد ضعون حبلي وقطع جينا ننشيد وين ابو فاضي الوقايع ما تدلون الشريعه وينا بس اشوف والعتب مني زود واضرب وفاضل على النخوه يجود عذر حقي يقول مقطوع الزنود وحال ملك الموت بينا وبينا أرد نجديك كربلا عن النزيل صدق زينا بترج باليتام أعلى الهزيل يو علي السجاد قام يعينها أرد نجديج هم صدق بالشام عيد حطوا بطشت الذهب راس الشيء من نشد زينب بديوان يزيد واقبل وجع عدم خلينها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
عندما توجه أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى مكة بالتأكيد هو على بينة من أمره، على بينة من مستقبله، فمن ضمن المواقف التي أصر عليها الإمام هي أن تصحبه زينب صلوات الله وسلامه عليها. وبالتأكيد صارت مناقشات من بعض الأحبة في المدينة أنك تخرج إلى الكوفة نسيت غدرهم بأبيك بأخيك. وبالتأكيد هذول مع حبهم وولائهم وانقطاعهم إمكانياتهم مو إمكانيات الإمام المعصوم اللي بمتناول فكرة كل شيء، يرى الغيب من وراء حجب ويعرف المصير ويعرف الواجب ومبلغ من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذولا كان عندهم فد نوع من النصيحة، والإمام الحسين يعرف منهم الناصح المشفق من المنافق، فأجاب المشفقين منهم قال شاء الله أن يراني قتيلا، أنا مو بدي إنكم طالع إلى كربلاء إلى العراق حتى أصير حاكم والكرسي ينتظرني، شاء الله أن يراني قتيلا. فهنا اجى الاعتراض، اذا انت مطمئن للقتل متوطن للموت ما معنى حملك هذه العائله؟ قال شاء الله ان يراهن سبايا. طبعا هذه موضوع شاء الله ان يراهن سبايا، خوف التاكيد الله تبارك وتعالى ماكو مصلحه للسماء ان يعرض آل البيت للابتذال، لازم اكو مصلحه عليا، لازم اكو مصلحه عامه. ولذلك انت لما تقرا مثلا حضور زينب في الطف، زينب ما كانت تحضر عن كلاله، زينب لم تحضر عن كلاله وإنما حضرت تحمل مورود ضخم لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وضعها للمسؤولية وأدت تلك المسؤولية عن جدارة. وإلا لو زينب جايبتها ظروف ووضعتها في كربلاء بلا أوليات لما أدت هذا الدور، لأنه تلاحظ مقام زينب سلام الله عليها، يعني عندما تقف على زينب في واقعة كربلاء تشعر أن زينب الكبرياء، زينب الشموخ، زينب العظمة، مو زينب ذيك المرأة الثكلة اللي قتل لها 10 أخوة وعدها أولاد 2 وبقت منصرفة إلى البكاء والعويل. ولذلك أنت تلاحظ المواقف اللي جسدتها زينب صلوات الله وسلامه عليها. أنا أكد لك مو بس تنم عن صلابة وعن شيء، لا بل أنا بتقدير القاصر تنم عن عصمة. ليش؟ خل أضرب لك فرد مثل. ليلة 11 محرم، أنت تعرف جنابك أن ليلة 11 محرم ماذا تعني؟ يعني ليلة 11 محرم لآل البيت لا أرض تقلهم ولا سماء تظلهم. ليلة 11 محرم العائلة الكريمة مدرجة بالأضاحي، الرجال كالأضاحي مدرجين بدمائهم. الصبية اللي عند زينب اللي هي مسؤولة عنهم، منهم من داستهم سنابك الخيل، منهم من التهمتهم ألسمة النيران، منهم من انفقد إلى الآخر كما تعلمون مثل أحمد ابن مسلم ابن عقيل اللي ظهر فيما بعد أيام المختار. هاي الصبية لما لمتهم في ليلة ظلماء موحشة، ليلة حزن اللي يسميها العقاد، نكسة الضمير الإنساني، وزينب مسؤولة على الحراسة، يفتقدها الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. عم زينب أين أنت؟ عم زينب أين أنت؟ فزينب فيما بعد بشكل متأخر جاوبة تقول له يا ابن أخي أنا كنت أصلي صلاة الليل ولكن من جلوس ولذلك ما لاحظتني. أنا بتقريري القاصر لما يقول للإمام هالشكل يعني كان مقتضى القاعدة أن يقولها عم الليلة مو وقت صلاة، مو صلاة ليل، هو الفريضة يكفي. لذلك المفروض أن نأخذ من كربلاء شيء، نأخذ من كربلاء عظة وعبرة. ترى إحنا الآن في هذا الجو، في هذا الجو الحزين بالتأكيد الحمد لله أكو عصمة خلي نسميها الآن فرد ورع، خلي نسميه رادع عن المعاصي بس بشكل مؤقت. مو أتباع مذهب أهل البيت اليوم مخيم عليهم الحزن، حتى اللي عنده بعض الهنات من هنا وهناك بالتأكيد صارف النظر عن بعض سلوكياته في هذه الأيام اعتمادا لحزن آل البيت. لكن المفروض عندما ننزع السواد في نهاية صفر، المفروض أن لا ننزع الجانب الأخلاقي الذي قتل من أجله الحسين، أن نأخذ شيء من نفس الحسين، نأخذ شيء من سلوكيات الحسين. يعني زينب لما تصلي صلاة الليل أتم شايف يعني أكو بعض نساء الآن من صلعتها مصيبة بسيطة ما تقاس ولا بقياس الذر إلى الجبال قياسا إلى كربلاء، يمكن الفريضة ماكو. أكو نمط من الناس الآن بحكم ضغط الظروف الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية يتأخر بالليل، ينام الفجر قبيل الفجر 4 ساعة 4 ساعة 3:30 وقت صلاة الليل، وقت المناجات، وقت البكاء، وقت الخلوة مع الله، ينام يثعول عليه الشيطان يقفله للعشر الصبح للدعش الصبح فيما بعد يطبق صلاة الفجر مع صلاة الظهرين. ماكو هسه بنسوي استفتاء على هاي أتباع المذهب؟ ماكو هيك حكي؟ خلي يسمعون من فخر المخدرات زينب ليلة 11 محرم صلت صلاة الليل. أنا بتقريري قلت لك شنت أفهم أن الإمام راح يقولها عمة صلاة الواجب وأنت عندك مسؤولية كبرى وجاي تقدمين جهاد وتقدمين رسالة، وإذا بالإمام يقولها عمة هذا خلاف عادتك تصلين صلاة الليل من جلوس. هذا شو يسموه؟ هذا يظهر يسموه من باب العصمة أنا أشوفها، لأنه ليش المعصوم واجب عليه المستحبات، مو مثلي ومثلك أنا صلاة 51 واجبة على المعصوم ملتزم بيها التزام وجوبي مو التزام استحبابي. وعلى هذا الأساس زينب هذا التزام هينم عن مقام، يعني يكشف عن مقام للحوراء زينب. فالإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عندما يزج هذه اللبوة في واقعة الطف لازم أكو أدوار، وإلا هي ولدت سنة 5 للهجرة سلام الله عليها. لما ولدت سنة 5 للهجرة في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتأكيد كما تعلمون أن كل جنين يولد لفاطمة الزهراء سلام الله عليها أول ما يتبارك به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففاطمة الزهراء لما جاءت بحسن سلام الله عليه وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تنهمر دموعه على خده، ما الخبر يا رسول الله؟ قال يقتل مسموم. جيء بحسين صلوات الله وسلامه عليه، نقلنا لكم في المجالس السابقة، غامت عيناه وانهمرت دموعه على خده وقال إن ولدي يقتل عطشان. فهذا كأنما جابت الزهراء قالت هذه راح تبعث الأريد، يعني في واحد في وقت الولادة أن يكون مسرور، فهذه أكيد راح تبعث السرور بنفس النبي لأنها أنثى وإذا برسول الله يبكي أكثر من سابقيها الحسن والحسين. ما الخبر يا رسول الله؟ إنها أنثى، الحسن يقتل مسموما، الحسين يقتل، هذه مرأة، والمرأة ما عليها قتال ولا عليها. قال لا، إنها مرأة بلى، ولكنها ستلقى من المصائب والأهوال ما يجل عن الوصف. فعلا بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. نشأت في بيت الإمام علي سلام الله عليه إلى أن بلغت مبالغ النساء. طبعا لما بلغت مبالغ النساء كان الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يمارس معها الدور التربوي بالتدريج حتى يهيئها لأداء دور الطف. يعني أنت ملاحظ مثلا في يوم من الأيام تجيب أبو الفضل العباس سلام الله عليه. أبو الفضل العباس كما تعلمون ولد سنة 26 للهجرة، يعني عمر الحوراء زينب كم؟ عمر الحوراء زينب 21 سنة. ما شايف أكو بعض البنات لما يجيهن أخوه هي اللي تتبنى تربيته وتتكفل تربيته من أمه؟ فهي أخذت بنت تربيته، يوم من الأيام جابتها للإمام علي بن أبي طالب على عضدها. قالت أبا ما لي أرى قلبي تعلق بهذا الغلام. هسا أنا عندي أخوة، عندي الحسن والحسين وعندي محمد المعروف بابن الحنفية، لكن أكو شيء غريب يشدني لهذا، أنا ما جاي أعرف. استحوذت علي أخذت من أمه. قال زينب إنه كفيلك وستخرجين من المدينة بكفالته، ولكن ترجعين وأنت خالية منه. قالت أبا يتركني أم أتركه؟ قال لا، ستتركينه على المسنات مقطوع اليدين. هذا تهيئة، يعني جاي يزرع بنفسه شيء. إلى أن بلغت مبالغ النساء تكاثرت الطلاب الخطاب على الحوراء زينب، أكيد يرغبون هالموقف هذا أن يتشرفون بمصاهرة الإمام. فزوجها الإمام علي سلام الله عليه من ابن عمها عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. لكن هنا أكو نقطة يروها المؤرخين كن نذكرها ونوقف يمها بشيء من التفصيل، أن الإمام طلب من جعفر من عبد الله ابن جعفر أن هذا الزواج ما يبعد زينب عن بيته، يعني كون تبقى في بيت الإمام. وأنتم تعلمون أن الفقهاء يستنبطون حكم شرعي من الآية الكريمة، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار ومثيلات الآية، أن الرجل إذا تزوج فعلى المرأة رفقة الزوج، غاية ما في الأمر يحفظ لها فتشيء الإسلام، يقول لا يهين المرأة إلا لئيم ولا يكرمها إلا كريم، فيحفظ لها كرامتها وعليها أن ترافق زوجها. ليش الإمام علي يطلب بشكل استثنائي من عبد الله ابن جعفر؟ يريد يقول له هذه الزوجية ما ريدها تبعد زينب عن بيتي. ليش؟ أنت ملاحظ أكو بعض الطلاب اللي خلصوا جامعة باختصاص معين، لنفرض خلص علوم بيولوجي، نفرض تحليلات مرضية، هذه إذا ما مارس عمله خلال 6-7 سنين أنا أكد لك ما يقدر يدير مختبر. ليش؟ لأنه المعلومات اللي بذهنه تتبخر بالتأكيد تضمحل. يعني أنت لو تسألني أنا في أيام مي أيام الصبا كانت عندنا بقصائد رائعة نحفظ شيء، لكن هذه القصائد تقدر ترد إليها أنت الآن وتقرأها بدون ما تكون هي مدونة وتراجعها، لأنه أنا والله سنة 70 حفظها؟ لا أكيد تضيع الكثير، تطمس الكثير من الحقائق وتضيع الكثير من المفردات. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قيدوا العلم إن العلم يهرب. قيدوا شنو؟ بالكتابة، بهالنعمة اللي الله سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فزينب سلام الله عليها بالمقدار اللي مهيئها الإمام علي سلام الله عليه لأدار واقعة الطف، إذا صارت تتزوج وتطلع في بيت الزوجية راح تبعد عن هذه الأفكار وعن هذه الأجواء والمناخات اللي تهيئها جو مو طبيعي كربلاء. يعني تتوقع تقدر تواجه امرأة طبيعية في واقعة الطف؟ ماكو وحدة تقدر تواجه المواجهة والإعصار الشديد اللي واجهت الحوراء زينب سلام الله عليها. فطلب من عنده وبقت فعلا. ولذلك انت مو تسمع الآن عن مقربة، احنا مو بعيدين عنه، أحداث مقتل الإمام علي سلام الله عليه. كان يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن جعفر زوج ابنته الحوراء زينب. يعني هذا شيء يريد يقول، يعني يقول أنا زينب انتقلت معاه من المدينة إلى الكوفة بعد ما آل المآل إلى الحال اللي تعرفوه مع الإمام الحسن سلام الله عليه، رجعت أيضا إلى المدينة بحيث رزقت بأربع أولاد، علي وعباس، علي المعروف بالزينب المؤرخين يسموه، ومحمد وعون محمد وعون استشهدا بواقعة الطف مع خالهما الحسين سلام الله عليه، وعلي وعباس تخلفا مع أبيهما، لأنه كما تعلمون أن أبوهم رجل من أجواد العرب بعدين فاقد بصر ويحتاج يعني من يدير شؤونه ويدير أعماله، فذولا تخلفوا مع الأب واثنين حضروا بواقعة الطف، وبنت واحدة اسمها أم كلثوم. هذه البنت الواحدة حتى من إجاها الخاطب ذات يوم لما بلغت مبالغ النساء وجاء الخاطب لعبد الله ابن جعفر، ما قال لعبد الله ابن جعفر بلي أنا أزوجك وخلص وأطيك، قال له أمر أولادي وبنتي لخالهم للإمام المعصوم، أنا ما عندي شيء، أنا قاعد في بيتهم وشؤون البيت وإدارة البيت وتوجيه الأسرة كله مرتبط بالعصمة. وفعلا راح الخاطب اللي هو مروان ابن الحكم دخل. ولذلك أنا ألفت نظرك لشيء، أنا شفت كتاب يقولوا له قلائد الذهب، قلائد الذهب يعني مع الأنساب، أعتقد شايفين هيك كتاب أنساب مشجرات البطون العرب. طبعا أنت تدري أن المشجرات بشكل عام عد ما تسجل حتى ببيوتكم موجودة، أعتقد تسجل بها الذكور فقط موشي، والإنسان اللي عنده 8 بنات 7 بنات يكتبون عليه لا عقب له إذا ما عنده ولد، موشي بالمشجرات يكتب. هذا قلائد الذهب الوحيدة اللي كاتبها هي أم كلثوم بنت الحوراء زينب، كاتب عبد الله ابن جعفر أولاده وياهم دائرة بنت أم كلثوم، مطلع من عندها خط قال وتزوجها الحجاج بن يوسف الثقفي. يعني كل هاي الهوسة حتى يريد يشرف الحجاج بهذه الزواجة. بينما خل أنقل لك فكرة هاي المرأة، هذه يوم من الأيام دخل مروان ابن الحكم يخطبها ليزيد ابن معاوية، فقال له عبد الله ابن جعفر أمرها ميمي مخالها، دخل على الإمام قال له أنا جئت أخطب بنت الحوراء زينب لأمير المؤمنين يزيد، وأنا أنقل لك النص التاريخي، وقد أمرني بما يلي، أمرني بما يلي، الأولى بالمناسبة مع الأمير المؤمنين في اليوم عمر ابن عبد العزيز الأموي، قالوا في محضر أمير المؤمنين يزيد فأمر بأن يجلد القائل 20 صوت، قال لهم هذا اللي قال أمير المؤمنين جلدوا 20 صوت هو خليفة أموي، لكن النص التاريخي اللي قلت لك إياه، وقد أمرني بما يلي، أولا أن يكون مهرها بالغا ما بلغ، يعني وهب الأمير بما لا يملك أموال العامة، مع وفاء دين أبيها، ناس تتعرض لضائقة مالية وأكيد علي ديون نوفي ديونه، مع الصلح ما بين الحيين، العلاقة تدرون مشوشة ما بين بني أمية وبني هاشم، وسنعرف ليش مشوشة، راح يجاب المعصوم على هذا الخلاف والعلاقة المشوشة مو سبب دنيوي على الإطلاق، والصلح ما بين الحيين، وكملها مروان من عند كلمة، وإن الذي يغبطكم على يزيد أكثر ممن يغبط يزيد عليكم، وهذول أهل النفوس الضعيفة ترقص نفسها للدينار ترقص نفسها للمنصب. التفت للإمام قال له خلنا جاوبك واحدة واحدة، أولا مهرها بالغ ما بلغ، إذا صرنا نزوجه ما عندنا بنات يتجاوزا مهر الزهراء فاطمة سلام الله عليها، ما عندنا مهر يتجاوز السنة النبوية، هالدراهم المعدودة هي هاي، هذه واحدة. اثنين ما عندنا نساء توفي ديون الرجال، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، مهر المرأة للمرأة، أما هاي الناس اللي تأخذ من مهور النساء فهو سحت وحرام، حال حال الحشيشة وحال حال القمار. اثنين ثلاثة تقول الصلح ما بين الحيين، نحن وآل أبي سفيان ما تعادينا للدنيا حتى نتصالح للدنيا، نحن وآل أبي سفيان صراعنا صراع فكري صراع عقائدي صراع مبدئي، قلنا صدق الله وقالوا كذب الله، قلنا لا إله إلا الله وقالوا أعلو هبل، ما كن بيناتنا مصاهرة تصلح هذا الموقف، وإن الذي يغبطنا على يزيد فهم أهل الدنيا، وأما الذي يغبط يزيد علينا فهم أهل الدين، أهل الدين يقولوا له هنيئا لك تشرفت، واشهدوا علي التفت للحضور أني زوجتها من ابن عمها القاسم ابن محمد ابن جعفر ابن أبي طالب وأنحلتها ضيعتي هبة لها. شفت ذاك التافه وين يقول تزوجها الحجاج، بينما المسألة أخذت ابن عمها كما زوجها الإمام المعصوم سلام الله عليه، فبقت في بيت الإمام إلى أن أدت هالأدوار في كربلاء اللي راح نمر بهن بشيء من الإيجاز. بعد ما انتهت الرحلة توفيت صلوات الله وسلامه عليها. السوفات الحوراء زينب، أنا ما أثير عليك ضبابية بالمقدار اللي أرد أشير لك لشيء. أكو فرد بحث للشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه، فد بحث لطيف بس أرجو أن تسايرني حتى ما أصير ضبابية بالموضوع. سيد محسن الأمين رحمة الله عليه بأعيان الشيعة يقول قبر الحوراء زينب بالمدينة. ابن عساكر وابن طولون يقولون قبر الحوراء زينب بمصر. الشائع المعروف أنا وياك قبر السيدة زينب بدمشق، بريف دمشق. عادة الروايات إذا اجت من أكثر من مصدر أكيد هذا شيء مضبوط يعني، فلما تجيك روايات متشعبة عادة الأمور وين ترجع؟ ترجع إلى أساطين المذهب المحققين، مثلا المحقق الأردبيلي، المحقق الحلي، الكليني بالكافي، مو ترجع إلى أساطين المذهب. لازم يرجحون فد رأي من الآراء وشكل، فلما يرجح رأي من الآراء نحن أبناء الدليل أينما مال نميل، هذه حقيقتنا بالتحقيق. أكو بعض الأمور تبين لله في خلقه شؤون، أكو أمور الله تبارك وتعالى يضفي عليها نوع من الـ يخليها بهالشكل. فديوم من الأيام أكو واحد من مراجع الشيعة صار يتصدى لموقف، موقف وفاة الزهراء سلام الله عليها. ليش فاطمة الزهراء ثلاث وفيات إلها؟ هسه احنا الإمامية مو نقدس آل البيت لأنهم ينتمون لآل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أتما يصير هالبنت الوحيدة لرسول الله وفاة ثمانية بربيع أو وفاة بجماد الأولى أو وفاة بجماد الثانية مو شكل؟ فصار هذا الرجل المرجع يحقق ويستنتج وفاة واحدة ويحمل عليها الناس. تدري هذا حقق وكاد أن يعلن، وصل إلى نتيجة، اجت الزهراء بالمنام سلام الله عليها قالت له تشرايد مني يعني شنو مشكلتك يعني إذا ثلاث وفيات وإذا عشرة بالسنة، أنا مظلومة أنا مضطهدة إلى الآن قبري ماكو، أنت يعني زايدة علي كثيرة علي أن أخلت في السنة ثلاث مرات، أنت شايف أكو شيء لله فيه حكمة. ولذلك على اللي أرد أوضح لك إياه أن قبر الحوراء زينب سلام الله عليها ما يتعرضون لذول المحققين، ولذلك يبقى على هالشكل، قبر بمصر، قبر بالشام، قبر بالمدينة على ما ذكرت لك رواية سيد محسن الأمين. ليش؟ لأنه القبر وسيلة وليست غاية. ترى ذولة مخمى عند هذا اللي يجي يصيح كافر ليش تزو، أنا ما جاي أقدس تراب، ما جاي أقدس أشلاء، أنا جاي أقدس رسالة، جاي أقدس فكر. ولذلك شاء الله أن يكون لزينب أكثر من معلم بالأرض. ليش؟ أكو موقف في الشام صار أذكرك به، لما وقفت أمام يزيد فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، ما تلحق بينا، وما عيشك إلا عدد وما جمعك إلا بدد وما رأيك إلا فند يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين فوالله لا تمحو ذكرنا. الآن أنا وياك خلينا نصير بتجرد، مو علاقتنا بزينب علاقة عقائدية، خلينا ناس من بعيد نريد نقيم الأمور، نوقف على التل وننتظر، ننظر إلى يزيد ابن معاوية ملك الشام، مو ملك الدولة الإسلامية المترامية الأطراف، أو يوقف يشوف زينب سلام الله عليها جاية حملت على الأكوار بعد خدورها الله ماذا تحمل الأكوار، يشوف يصيح لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت صح أو لا تنح فلقد أخذت من النبي ديوني. الآن نوقف بعد 1400، الحادثة سنة 61 للهجرة، والآن 1429 ماكو يزيد. نروح إلى دولة يزيد بالشام ما نلقي يزيد، نلقي مزبلة يقولون هنا مدفون يزيد موشي. وتلتفت لفخر المخدرات زينب، تشوف زينب بالشام وزينب بالمدينة وزينب بمصر وزينب بسنجار بالموصل وزينب بجلب بجبل حلب بجوشن وزينب بالحنانة بالنجف وناهيك عن المعلم الموجود في كربلاء. إذن القبر وسيلة، مو صحيح كما قلنا، وليست غاية. ليش؟ لأنه تيجي الكربلاء